أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني الحقيقة أن بعد رحلة يعني امتدت تقريبا لما يزيد على 11 درسا، نحاول أن نختم هذه الدورة الكريمة في التعليق على رسالة ماذا يريد الله منك، غفر الله لكاتبها وقائلها والمنتفع بها والناظر فيها، اللهم آمين. الحقيقة إن احنا هنحاول النهاردة إن احنا يعني خلاص بقى نختم هذه الدورة باستئناف المسيرة. احنا اتكلمنا على أن البناء، بناء الإنسان التربوي، يقوم على ركائز. من هذه الركائز التربية الإيمانية، ومنها أيضا التربية السلوكية. التربية السلوكية، والتربية السلوكية أو التربية الأخلاقية مقصد رئيس ينبغي علينا أن نحرص على تحقيقه، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها انتشار الغثاء وانتشار الفساد الأخلاقي بشكل عنيف وبشكل متوحش في هذه العصور. ما معنى حسن الخلق؟ عرف جماعة من السلف حسن الخلق بأنه بذل المعروف وكف الأذى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الخلق الحسن هو حسن الخلق ببذل المعروف وكف الأذى واحتماله. وقال ابن المبارك: الخلق الحسن هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال الإمام أحمد: الخلق الحسن ألا تغضب وألا تحقد. وقيل هو التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. طيب يا مولانا، احنا ليه بنؤكد على قضية التربية السلوكية والأخلاقية، لا سيما عند الإنسان الذي يريد أن يسلك طريق الله عز وجل ويريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ وذلك لأسباب، منها رقم واحد: منزلة الأخلاق في ديننا الإسلامي. الأخلاق في الإسلام تتبوأ مكانة عالية ومنزلة رفيعة. يقول الله تبارك وتعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أجمل النبي، قد أجمع لربنا تبارك وتعالى الخلق العظيم في هذا الموضع، وهو من أهم ما امتدح الله به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ومن ينظر في دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته الشريفة سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تقرير هذا الأصل ومراعاة مشاعر الناس. انظر إلى ما رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. طيب لماذا يأخذ الإنسان بأنفه؟ وما علاقة الأنف بما صنع؟ والجواب أنها عظمة هذا الدين ودقة عنايته بمشاعر النفس والحفاظ على أحاسيسها. فهذا الإنسان الذي أحدث يأخذ بأنفه ليوهم من بجواره أن به رعافا، فلا يفتضح أمره فيحرج بين الناس. يبين هذا الأمر شارح هذا الحديث وهو الإمام الخطابي، فيقول: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافة. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس هذا داخلا في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. طيب، برضو لا يزال السؤال قائما: لماذا نحرص على التربية السلوكية والأخلاقية الإسلامية؟ ثانيا: لأن الله يحب التخلق بالأخلاق الحميدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هتجد بقى شرح هذا الحديث عندي، كتبته لك في صفحة 301. كذلك فإننا نحرص على حسن الخلق اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، فكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإليك شيء من شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد ولا يجف على أحد، يقبل معذرة المعتذرين، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقهة، ترفع الأصوات عليه فيصبر ولا يحتقر مسكينا لفقره، ما ضرب بيده أحدا قط إلا في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما كان يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، يبدأ من لقيه بالسلام، وكان إذا لقي أحدا من الصحابة بدأ بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شد قبضته عليها، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس، وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه ليجلس عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل، وكان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه وسمعه وبصره وحديثه، وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس وخير الناس للناس، حتى إن كان أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي، كل أحد سيقول نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم سيقول أمتي أمتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الإنسان الكامل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيظل بأخلاقه وسيرته وشمائله وهديه مضرب الأمثال لكل منصف عاقل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فإننا نتخلق بأخلاق الإسلام اتباعا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين سادهم الوئام وكانوا يأخذون بقول رسول الله وفعله وهديه صلى الله عليه وسلم فيقتدون به في كل هذا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الذين وصلت بهم أخلاقهم إلى أعلى الدرجات، فترى الرجل منهم يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه، ويؤثر بعضهم بعضا، حتى وصفهم الله تعالى بآيات تتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تخيل أن هؤلاء الأنصار الذين نصروا رسول الله وآووا أحبابه وإخوانه من المهاجرين، أنهم يؤثرون على أنفسهم ويقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ويقتسمون الرزق بينهم ولو كان بهم خصاصة. ما أجمل أخلاق الإسلام التي سادت القرن الأول، فساد الصحب الكرام بسبب هذه الأخلاق. خامسا، نتخلق بالأخلاق الإسلامية كسبا لحب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كذلك فإننا نتخلق بالأخلاق الإسلامية شوقا للجنان وتثقيلا للميزان يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إذن المسلم الخلوق له من الأجر الجزيل والثواب الكبير والمنزلة العظيمة ما لا يحصل لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق هو الدين كله، فمن تفوق عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. وعليه فلا بد وأن نجتهد في تحقيق الأخلاق الإسلامية. وفي المقابل فإن سوء الخلق سبب من أسباب دخول النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. سبحان الله، إن هذه المرأة تقوم بالشعائر أو بصورة الشعائر المجردة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فتتعدى عليهم خلقيا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بالنار. لماذا؟ لأنها خالفت نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخلاق يا إخوة هي قلب العبادة وثمرتها، فإذا ماتت الأخلاق عند أحد صارت عبادته صورة وتمثيلية لا روح فيها. فالأخلاق والعبادة توأمان متلازمان لا يفترقان، فمن ساءت أخلاقه فليتهم عبادته، لأن كمال الأخلاق وحسنها ثمرة من ثمرات العبادة الصحيحة المقبولة إن شاء الله. وحسن الأخلاق ثمرة للإيمان الصادق، فمن لامست حلاوته شغاف، من لامس الإيمان شغاف قلبه فلا بد وأن تظهر آثار ذلك عليه في أخلاقه. كذلك فإن الأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها المسلم ويتحلى بها طالب العلم هي طريقه لكسب قلوب الخلق، فلا يمكن أن يدعو الإنسان غيره وهو سيء الخلق، بل لا بد وأن يتخلى بالخلق الحميد الإسلامي الذي يرضي به ربه ويؤلف به قلب من أمامه. ولنتذكر في ذلك بعض الدعاة الصامتين الذين اتجهوا ففتحوا بلادا كاملة عن طريق صدقهم في تجارتهم. وعليه فلا بد وأن يقتدي كل مسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين الصادقين في أخلاقهم حتى يدعو الناس إلى الله ولا يكون سببا في صد الناس عن الله عز وجل. تزداد الحاجة وتزداد الدعوة إلى الأخلاق الحسنة لأننا في عصر الإفلاس الأخلاقي والتلوث السلوكي. رغم التقدم التكنولوجي المذهل الذي وصلنا إليه، إلا أن كثيرا من الناس، بل إن كثيرا من البشر، غرقوا في بحار الدنيا العميقة، وجرى كثير من الناس وراء ملذاتها، وفي خضم هذه اللوثة ساءت أخلاق الناس، وأصبح كثير من الناس ينهش في أعراض الآخرين، حتى انهارت الأخلاق وفسدت الأذواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر تسرب إلينا بشؤم التغريب والتخريب، وبشؤم اللوثة المادية التي وصلنا إليها، فانبهر كثير منا بالغرب وبمادية الغرب، فانتقل إليه التقدم الغربي، كذلك انتقل إليه التلوث الأخلاقي الذي ورثه الغربيون لهؤلاء الذين يسمون بدعاة التغريب في بلادنا. ولهذا نقول أنه لا سبيل لنا إلا بالنصرة لديننا، ولا سبيل للحفاظ على هويتنا إلا بالحفاظ على أخلاقياتنا، وإلا فإن الناس سيفسدون وهم لا يشعرون، وسيدمرون كل ما حولهم وهم لا يفهمون ولا يفقهون. إن القرآن واضح، فلا سبيل لتمكين ولا سبيل لنصر إلا لمن حسنت أخلاقهم وفق الإسلام. طب ليه أنا بأكد على فكرة الأخلاق الإسلامية، ما قلتش الأخلاق بس؟ لأن يا أخوانا الأخلاق في الإسلام ثابتة لا تتغير فوق أي أرض وتحت أي سماء، طول ما أنت مسلم لا يجوز لك أن تكذب إلا في مواطن حددها الإسلام، لا يجوز لك أن تزني بحال من الأحوال، لا يجوز لك أن تعتدي على أعراض المخالفين لك، لا يجوز لك أن تسرق أموال غير المسلمين بحجة أنهم غير مسلمين مثلا. إذن الأخلاق في ديننا الإسلامي ثابتة. طيب الأخلاق عند الغرب العلماني اللاديني أخلاق نسبي غير ثابت، يعني أنا ممكن أكذب، واخد بالك، طول ما فيش ملاحقات أمنية ولا ملاحقات قضائية خلاص، إنما لو في ملاحقات قضائية لا اوعى، واخد بالك. ونفتكر مثلا فضيحة كلينتون الرئيس الأمريكي لما أزيح عن رئاسة البيت الأبيض، ليه؟ قالوا إن هو اتهم بالكذب. طب هو كذب في إيه؟ هو طلع قال إنه ما عملش علاقة جنسية مع مونيكا، واحدة اسمها مونيكا كان بيحبها وكان ماشي معاها في الحرام بيزني، فهو لما سئل عن هذه العلاقة قال لا ما حصلش، فخصومه السياسيين مسكوا فيها وأثبتوا لا إنه حصل وإن فعلا في علاقة، واعترفت هذه المرأة بأن هذا الرجل كان يزني بها. تخيل بقى الحضارة الغربية تقوم ممشيها بسبب إيه؟ بسبب الكذب مش بسبب الزنا، لأن إحنا زي ما قلنا الأخلاق عندهم إيه؟ نسبية. الأخلاق عندهم نسبية. العلمانيين العرب بقى بيجردوا الأخلاق من الإسلامية، يقول لك اوعى تقول الأخلاق الإسلامية دي هي الأخلاق بس، واخد بالك. وطبعا هيكيفوا الأخلاق وفق مبادئ العلمانية القائمة على المنفعة واللذة إلى غير ذلك. طيب لو واحد سألني وقال لي ممكن تقول لنا شيء أو طرف من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، هقول له بشكل مختصر سريع كده ورؤوس أقلام سريعة. نقول أن الإنسان لابد وأن يتأدب بآداب الدين مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النفس ومع الخلق. الأدب مع الله يكون بما يلي: رقم واحد، بحسن التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. 2، بحسن الظن بالله ووصفه بما هو أهله سبحانه وتبرئته مما ليس له أهله فلا نظن به السوء سبحانه وتعالى. أنا أذكر إن في واحد مرض شديد، فكان في مستشفى ربنا يعافيكم، فراح ماسك إزازة الدواء وفتح شباك المستشفى وقف يبص للسماء ويرمي السماء كده ويقول انت بتتحداني ليه؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ كفر بالله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن تمام حسن الظن بالله أن ندين له بالوحدانية ولا نشرك به شيئا حتى لا نكون مع الهالكين. كذلك نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه أحصى كل شيء عددا، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه سيجازينا بأعمالنا. كذلك من الأدب مع الله الأدب الثالث إخلاص العبادة لله ظاهرا وباطنا. رابعا من الأدب مع الله تعظيم قدر الرب وحفظه بالغيب، وهذه مرتبة الإحسان التي ينبغي على المسلم أن يتعبد إلى الله بها. خمسة دوام ذكره سبحانه وتلاوة كتابه ومدارسة سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دي خمس كليات تندرج تحتها طبعا كثير من الجزئيات في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ماشي. ثانيا الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. رقم واحد الاعتقاد بأن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وده مهم قوي، لأن الفترة الجاية الجماعة اللادينيين والملحدين هيبدأوا يعلنوا حرب على النص القرآني لإثبات أن النص القرآني ليس نصا مقدسا، وإن النقد ممكن يطاله، وإن النص القرآني محرف، وإن القراءات دي من أوجه التحريف. هتلاقي مشاكل كتير هتقابلك الفترة الجاية، فأنت بحاجة أن تثبت يقينك وأن تعتقد اعتقادا جازما بأن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه صفة كلام الله صفة من صفات الله التي لا تنفك عنه وليست محدثة، فهو سبحانه قديم، فهو سبحانه وتعالى تكلم سبحانه وتعالى به بحرف وصوت. تاني حاجة من الأدب مع القرآن الاعتقاد التام بأن هذا القرآن مصلح لكل زمان ومكان. يبقى الجماعة اللي بيقولوا إن القرآن ده خلينا كده نمشي في الحياة بدون قرآن، ونمشي على حل شعرنا، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ولا وفصل الدين عن الحياة، دول عندهم مشكلة عظيمة، لأنهم يتنكرون لأصل من أصول القرآن، وهو أن القرآن نزل ليحكم الزمان والمكان بالنسبة للمسلم. ثالثا من الأدب مع القرآن الوقوف عند أحكامه فلا نتعداه، فلا نتقدم بقول على قول الله، ولا نأتمر بأمر على أمر الله، ولا بحكم على حكم الله. رابعا من الأدب مع القرآن دوام النظر في القرآن ومداومة قراءته وحسن تلاوته وتجويده وتحسين القراءة وترتيله على طهارة والتأدب بآداب التلاوة. كذلك علينا أن نقرأ القرآن بأناه وتدبر، وأن لا نسرع فيه فنضيع حروفه ونضيع ملامحه ومعانيه. ينبغي كذلك أن نلتزم بالخشوع عند قراءته كي تكون كما وصف الله عز وجل عباده الصالحين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن الأدب مع القرآن المداومة على حفظه وإتقان قراءته بالقواعد التي وضعت له، فإن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. كذلك فإن تكريم القرآن وإعماله فيما أنزله الله عز وجل هو من الأدب معه سبحانه وتعالى. ولنحذر من استخدام القرآن كتمائم. بعض الناس بيستخدم القرآن كأحجبة وتعاويذ، واخد بالك أنت؟ هذا لا يجوز، هذا مما لا يصح ولا يجوز. ثالثا، الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون بما يلي: أولا، بعدم رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه وفي حياته وعند ممارسة سنته بعد مماته. دي نقطة مهمة أوي يا إخوة، أوي، إن لا يجوز أن نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إن إحنا نقدم شيء من الأفكار على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وإلا يبقى إحنا شعارنا شعار اليهود بقى: محمد مات مات، خلف بنات خلف بنات. لا، لا يجوز لنا أن نتقدم على دينه وسنته، سواء كان ذلك في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التقدم برأي ولا بقول على قول رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا، لا بد وأن نعتقد أنه رسول وأنه نبي، ودي نقطة مهمة جدا، لأن في ناس بتشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي محتاجة مننا يا إخواننا أن نتعلم كيف نثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن في كتب عنيت بذلك، من هذه الكتب كتاب إثبات النبوة، إثبات النبوة للدكتور سامي العمري، وعني الرجل بإثبات النبوة بطريق عقلي برهاني منطقي. كذلك كتاب البشارة بنبي الإسلام للدكتور سامي العمري جزاه الله خيرا، وهناك كتب كثيرة في هذا الباب ومحاضرات كثيرة في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذب عن حياضه وعرضه أمام الملاحدة وأمام المشككين الذين ينفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرد عليهم ردا علميا. يمكن الناس اللي بتقول ما فيش حاجة اسمها السنة دي، والبخاري مسخرة، ويقول لك القرآن بيتعارض مع السنة، واخد بالك انت ازاي؟ ويطلع واحد زي إبراهيم عيسى يعمل مقال في جريدة من جرائدهم العلمانية اللادينية يقول ايه: محمد القرآن غير محمد السنة. شوف، خلي بالك، عايز يضرب القرآن بالسنة، ويعمل مقال تاني اسمه البخاري وحده لا شريك له. هو عايز ايه؟ هو يريد ان يسقط النص النبوي جملة وتفصيلة، وبالتالي يسقط الوحي النبوي، فإذا سقط الوحي النبوي سقط النص القرآني. كما قال الإمام الشافعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يبقى تاخد بالك. طيب يا مولانا، في شبهات للجماعة دول كتير، هل من أحد رد عليها؟ كثر، أئمة كثر ألفوا المؤلفات وأخذوا ماجستيرات ودكتورات في الرد على الناس دي. يعني مثلا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله عمل كتاب اسمه حجية السنة، من أقوى ما يكون، دفاع عن السنة للدكتور أبو شهبة من علماء الأزهر، كتاب الحداثة وموقفها من السنة للدكتور فخري. أنا عايز أقول إن أنت هتلاقي كتب كثيرة جدا 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 في تفكيك شبهات الذين يعني يقفون أمام السنة والذين ينكرون حجيتها. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سنته والحرص على معرفة سيرته. اقرأ يا مولانا كتاب هدي النبي محمد، كتيب صغير خالص، هدي النبي محمد للدكتور أحمد عثمان مزيد. بعدها ابدأ بقى اقرأ في زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، واقرأ يا مولانا في السيرة، ابدأ كده بكتاب الرحيق المختوم أو مختصر الرحيق المختوم، بعد كده هات كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية، وبعد كده ابدأ اقرأ السيرة النبوية الصحيحة، خد بالك، لأكرم ضياء العمري، وانت ماشي يا مولانا اقرأ يا مولانا، هتعرف مين النبي، هتعرف ان النبي مظلوم من قبل هؤلاء. أطع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بلا تأخير أو تسويف، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون أحب ولد آدم إليك، وألا تقدم أحدا على رسول الله. سيدنا عمر كان صادق، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من إيه؟ من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له سيدنا عمر في التو: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له: الآن يا عمر، أي كمل إيمانك يا عمر. كذلك لا بد وأن نتأدب عند ذكره وذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فلا نناديه إلا بما ناداه الله به، ولنكثر من الصلاة والسلام عليه. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم المبالغة في إطرائه ومدحه، ما نعملش زي جماعة الطرقيين الدراويش إلا قاعدين يطروا النبي صلى الله عليه وسلم وبيبالغوا في مدح النبي عليه السلام، حتى أنهم يخرجون عن الحد المرضي عنه ويتجاوزونه. لا، ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي الرسول. النبي نفسه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، واخد بالك. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حب أزواج النبي، وحب أصحاب النبي، وحب آل بيت النبي، والذب عن أعراضهم جميعا أمام هؤلاء الذين يلعنونهم والذين ينتقصون من أقدارهم. رابعا، الأدب مع خلق الله تبارك وتعالى، ودي نقطة مهمة أوي. كيف نتأدب مع الخلق؟ رقم واحد يا مولانا، لازم تحط ضابط لك في جميع تعاملاتك مع الناس. هذا الضابط هو أن تحب للناس كل ما تحبه لنفسك، وأن تتعامل مع الخلق بأخلاق هذا الشرع الحنيف، وأن تحسن إلى الناس جميعا وإن أساءوا إليك. والله ده ضابط مهم أوي، ضابط مهم جدا. ثانيا، تعلم فن التعامل مع الناس. طبعا في كتب في هذا الباب، فن التعامل مع الناس وفن التعامل مع أخطاء الناس. يمكن في كتيب لطيف قوي للشيخ محمد صالح المنجد بهذا العنوان: فن التعامل مع أخطاء الناس. تعلم فن التعامل مع الآخرين. مثلا احرص على الابتسامة الرقيقة، ابدأ بالسلام مع الابتسامة والبشاشة وحرارة اللقاء وشد الكف على الكف. حاول أن تهادي من أمامك ولو بشيء يسير، لأن الهدية تأثير كبير في القلوب. أكثر من الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع، واجعل شعارك الكلمة الطيبة صدقة. احرص على حسن الاستماع وأدب الإنصات وعدم مقاطعة المتحدث. إلزم حسن السمت وجمال الشكل وطيب الرائحة. ما يبقاش يا أخي شكلك كده معفن ولا مؤاخذة يعني مفشكل وريحتك ايه يا عم، في ايه؟ ما كان رسول الله هكذا صلى الله عليه وسلم. ابذل الخير والمعروف للناس في منتهاه ولا تنتظر رد الفعل، ودي نقطة مهمة قوي. ليه؟ لان يعني بعض الناس لما بينتظر رد الفعل بيسخط قوي لما يشوف الناس بتشتم وبتغلط فيه وبتاع وكلام من ده، متأثرين بالإعلام العلماني المجرم اللي احنا عايشين وسطه ده. يا مولانا، اوعى تسيب مكانك وثغرك، وبالذات في العمل الخيري، لأن في ناس مستعدة تملأ هذا الفراغ، اللي هم المنصرين والعلمانيين والإباحيين. فاوعى تسيب مكانك، اوعى تسيب مكانك. ابذل من مالك في سبيل الله، وساعد المحتاجين، وأعن الفقراء، وأبشر. وخلي واحد زي الحاج محمود العربي والحاج صلاح عطية، خليهم دايما مثل قدامك. كانوا ما شاء الله مجتهدين في عمل الخير وعمل البر، وكانوا يتقون الله فيما نحسب. وأدينا شفنا ما شاء الله اجتماع الخلق على الثناء عليهم، ولعل هذا يكون بإذن الله تعالى من حسن الخاتمة لهما. أحسن الظن بالآخرين واقبل الاعتذار عنهم ولهم، وثبت الأخبار التي تنقل لك عنهم وعن جميع الناس، وكذلك أعلن حبك وموالاتك لسائر الموحدين على قدر ما عندهم من طاعات كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا بأس باستخدام المداراة من لين الكلام والبشاشة لغير أهل الاستقامة كالفساق وأهل الفحش والبذاءة لاتقاء فحشهم، لأن في مداراتهم كسبا لهدايتهم شريطة عدم المجاملة في الدين. واعرف لكل ذي فضل فضله، وأقل له عثرته، وتأدب معه. يا ريت والله الناس وبالذات الإخوة ياخدوا بالهم من الحتة دي، يا ريت. يا مولانا لما ربنا يمن عليك بالعلم والتقدم فيه، اوعى تنسى نفسك وتتكبر على شيوخك اللي علموك، وتبدأ بقى تقول أصل الشيخ فلان يا رجل ده واعظ، أصل الشيخ فلان يا عم ده بيفهمش إلا في الحديث، أصل الشيخ فلان مش فقيه، والله أصل الشيخ فلان ده شكله وحش مش عاجبني كده. لا يا أخي، لا 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 لا، ده علامة سيئة جدا جدا جدا. تعامل مع الناس بآداب الإسلام، وأقل لذوي العثرات عثراتهم، واعرف لكل ذي فضل فضله. تقول لي يا مولانا أنا عندي مشكلة أخلاقي سيئة، اجتهد يا مولانا على أن تحسن أخلاقك، واعلم أن الأخلاق منها ما هو غريزي فطري ومنها ما هو جبلي، تستطيع أن إيه؟ أن تكتسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، صح، ومن يتعفف يعفه الله. فتاخد بالك من النقطة دي، احذر يا أخانا تصنع الأخلاق للآخرين اللي هو النفاق اللي بيسموه النفاق الاجتماعي. انت صحيح لو نجحت مرة بس مش هتنجح على طول، فاحذر هذا المعنى، ولا تختر بحسن أخلاقك في الرخاء، بل جرب نفسك في أوقات الشدة والغضب. فإذا أردت أن تعرف هل أنت كريم، جرب الإيثار عند قلة الذات، وإذا أردت أن تعرف هل أنت حليم، جرب نفسك عند الغضب، وانظر للناس فما كرهته من أخلاقهم فابتعد عنه، وتذكر أن أخلاقك كمسلم معك في كل زمان ومكان. من جملة الدعائم التي ينبغي أن تكون عليها أيها الأخ الكريم في التربية، التربية العلمية، وطبعا احنا تكلمنا عن هذا لما تكلمنا في درس وداعا للتيه العلمي والمعرفي. من جملة الدعائم التي ينبغي أن تحرص على أن تربي نفسك عليها أن تكون داعيا إلى الله. أنت مسلم إذن أنت داعية. فكرة ماليش دعوة بغيري، كل واحد يبقى له حاله، كل واحد يخليه في نفسه، دي فكرة العلمانيين وليست فكرة المسلم، لأن المسلم يعتقد أن سبب خيرية هذه الأمة هي في الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، وده مش تدخل في الحريات ولا حاجة، ده إصلاح للمجتمع، وده جزء من المسؤولية اللي بيسموها دلوقتي مسؤولية المجتمع المدني. من مسؤولية المجتمع المدني أن يأمر بالمعروف بمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير منكر، ده عندنا احنا في الإسلام. إنما المجتمع المدني العلماني بينهى عن المعروف وبيأمر بالمنكر، ورغم كده محدش بيقول له ده تدخل في الحريات ولا حاجة. احنا المسلمين لابد وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. طبعا قضية التربية الدعوية قضية كبيرة، قضية كبيرة، إن شاء الله سأفرد لها سلسلة كاملة بعنوان سلسلة التأهيل الدعوي، ولهذا أنا لن أقف أمامها كثيرا. أختم هذا الكتاب المبارك لأذكر إخواننا بأنهم في طريق سيرهم إلى الله لا بد وأن يرفعوا هذا الشعار، شعار كن مستقيما ثابتا. والاستقامة لغة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والاستقامة في اصطلاح العلماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى بلا غلو أو جفو، بلا إفراط ولا تفريط. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة بعد نبيها أبو بكر الصديق عن معنى الاستقامة فقال: الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. يبقى أنت كده بتستقيم على التوحيد المحض الخالص، لا رياء ولا سمعة ولا شرك ولا بدع محدثات ولا أي حاجة. وقال عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على أمر الله وألا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان: استقاموا أي أخلصوا العمل له. وقال علي بن أبي طالب: استقاموا أي أدوا الفرائض. وقال ابن تيمية: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. طب احنا بنستقيم ليه على أمر الله؟ لأن الله يحب الاستقامة ويأمر بها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولأن الاستقامة لها فضل، قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآيات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاستقامة فقال كما في حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن. إذن المطلوب من العبد الاستقامة، المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد. طب لو لم يستطع ان هو يستقيم 100% خلاص يا مولانا يسدد ويقارب كده، فان نزل بك شيء من التفريط في طاعة فاجتهد في اتمامها بطاعة اخرى، اذ ما لا يدرك كله لا يترك جله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الحديث جمع مقامات الدين والله. إذن لا بد من الجد في مسألة الاستقامة. كيف يستقيم الإنسان؟ أولا يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثانيا أن يصاحب أهل الاستقامة وأن يقلدهم وأن يكثر من محاكاتهم. طبعا ده على خلاف بعض الناس اللي بتخاف من أهل الدين بحجة التطرف والإرهاب والتخلف. لا، أنت تلزم أهل الاستقامة ولا عليك بعد ذلك، سيحفظك الله ويحوطك إن شاء الله. ثلاثة، إلزم بيئة الإيمان. شفت الراجل الذي قتل 99 نفس دل عليه؟ دل على بلد فيها بيئة إيمان. فأنت لازم تاخد بالك من ده، تذهب إلى كهف هؤلاء، إلى بيئة إيمان هؤلاء عشان تلتقط منهم إن شاء الله. رابعا، عليك بمحاسبة النفس على أي تقصير ولو كان يسيرا. وهتلاقوا هنا أنا يمكن عملت بفضل الله عز وجل جدول للمحاسبة، في جدول لمحاسبة النفس، يا ريت الإخوة تبقى ترجع له، جدول محاسبة النفس في الكتاب بفضل الله عز وجل. يعني هذا ينفعك الله به ويجعلك الله سبحانه وتعالى به إن شاء الله في خير عظيم. هتجد عندك هنا يا مولانا صفحة 271 أنا عملت لك برنامج إيماني كامل، وعملت لك بعدها جدول للمحاسبة لتتعلم كيف تحاسب نفسك إن شاء الله تعالى. هتجد جدول المحاسبة صفحة 297 و298 عشان تتعلم كيف تحاسب نفسك حسابا صحيحا. خامسا احذر الترخص الجافي، ودي بقى من المصايب اللي احنا واقعين فيها. كانوا يقولون من طلب الرخص اجتمع فيه الشر كله. هما بقى الناس دلوقتي دينهم رق قوي، فتلاقيه ماشي، ايه رأي، ايه حكم الشرع في المسألة دي، يقول له والله اجاز فلان هذا القول وهو قول شاذ، يقول لك مش ده قولي في الدين، خلاص انا هعمل بيه بقى خلاص. التاني بقى يطلع له في التلفزيون يهز له عمته كده ويقول له احنا اهل الدين، ما تسمعوش الناس التانية. مين الناس التانية دول؟ المتشددين النصوصيين اللي مش عارف ايه الكلام ده. طب يا اهل الدين، ايه حكم الدين في الغناء؟ مالها الست ام كلثوم، ست فاضلة جدا يا مولانا، وماله الغناء؟ الغناء اللي ما بيحركش فيك الشهوة وبتاع زي الفل، اسمع يا مولانا. طيب ايه رأيك في الرأس؟ ما فيش، ما عندش، اصل الرأس ده زي الملح كده، شوية قليلين منه كده ما يضرش، واخد بالك، في الأكل. طب إيه رأيك في المسلسلات واللي بيحصل فيها؟ معلش دي حبكة درامية لا بأس به. ليه؟ علشان دي من لوازم التمثيل. إيه يا مولانا اللي أنت بتقوله ده يا مولانا؟ أنت بتجيب دين جديد. والتاني بقى يقول لك خلي بالك، علقها في رقبة عالم واطلع إيه؟ سالم. لا ما أنتش هتطلع سالم يا صديقي، لأن ده من الترخص الجافي. سادسا عليك بالاستقامة الظاهرة والباطنة يا مولانا، ولا يكون العبد مستقيما ظاهرا وباطنا حتى يعظم قلبه الأمر والنهي ويبتعد عن الفتن ومظانها وأسبابها، ولا يتوسع في المباحات خشية الوقوع في المكروه، ويجتنب المجاهرة بالمعصية. ماشي مولانا؟ كذلك احرص يا عبد الله بعد الاستقامة على الثبات على الحق. الثبات على الحق حياة ونور، والزيغ والعياذ بالله موت للإنسان وحيرة وضلالة. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يبقى تاخد بالك، الثبات على الحق صفة أهل الجنة. يا أيها الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الثبات على الحق فيه تشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفوه بالكهنة والسحر وعايزين يقتلوه وبيشوهوا سمعته وبيشيطنوه وبيصفوه بأنه رأس التكفير والإرهاب والتطرف والتمرد، وأنه لا سبيل ولا حل معه إلا بالحل الأمني اللي هو إيه؟ لابد من تجفيف المنابع وقتل رأس الإرهاب، رأس التطرف، رأس التنظيم الإسلامي الإرهابي اللي هو مين؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل عملوا إيه؟ قال لك خلاص نغري بالمال والشرف والمنصب، ما حصلش. طيب خلاص نخليه هاجر، ما حصلش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينثني ولم يرجع، فما كان من هؤلاء إلا أن اتفقوا على قتله صلى الله عليه وسلم، فثبت النبي عليه الصلاة والسلام أمامهم. يبقى تاخد بالك من هذا الأمر، الثبات من الله عز وجل، الثبات من الله عز وجل. امتن الله بها على نبي وعلى صحب نبيه الكرام رغم كل أنواع الإذاء اللي تعرضوا لها يا أخوة. طيب احنا بنثبت على ايه؟ احنا بنثبت على الحق، على الوحي المعصوم كتابا وسنة. كيف أعرف المنهج الحق؟ والجواب المنهج الحق واضح، مصدر التلقي فيه هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقه واحد لا يتعدد، مستقيم ليس بمعوج، منهج الإسلام منهج شمولي كامل ثابت عام تام، واضح جلي باق إلى قيام الساعة، مصلح لكل زمان ومكان، وسطي معتدل بعيد عن الغلو والجفاء. هذه سمات المنهج الحق الذي نتدين إلى الله تعالى به. واحذر أن يستزلك الشيطان، وسل الله دائما وقل: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. وأنا أقول لكل من حاد عن الصف: ارجع وتب إلى الله تعالى. يا من كنت معنا في الصلوات والجمعات والأعمال الصالحات، ماذا دهاك؟ والله إنا نحبك في الله، لهذا ندعوك أن تثبت على الحق وأن تبصر الحق لتصل به إلى الجنة. واستمع إلى وصية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث كان يقول لك ولأمثالك: عليكم بالطريق، فلئن لازمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. كيف أثبت في زمان الفتن؟ واحد: سل الله أن يثبت قلبك، فالتثبيت من الله. ثانيا: انصر دين الله في نفسك وأهلك وبيتك، وثبت قدمك وأقدامهم، والتف حول العناصر المثبتة. ثالثا: احرص على القول السديد في الدنيا والآخرة. رابعا: انفق في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن لم تكن غنيا أي ماليا انفق من عمرك ومن وقتك لتثبيت المسلمين. خمسة: احرص على الدعاء، قل: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ستة: افعل المأمور واترك المحظور. سبعة: اقتدي بالعلماء والصالحين الثابتين، خلي بالك، اقتدي بالعلماء والصالحين الثابتين، مش المتلونين اللي معاكو معاكو عليكو عليكو، واخد بالك، اللي منهجهم منهج السلامة مش سلامة المنهج، خلي بالك. 8: عليك بحب الله ورسوله. 9: اكره الكفر وأبغض العودة إليه. 9: عليك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 10: تعلم المنهج الحق من العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة من السلفيين الذين شعارهم: قال الله قال رسوله، قال أبو بكر قال عمر، قال الأئمة الأربعة، قال أئمة الإسلام سلفا وخلفا، من غير إحداث أو ابتداع. وأخيرا: اعتقد أن المستقبل للإسلام وأن نصر الله قريب. نختم درسنا بفضل الله تعالى ونقول لإخواننا بشكل واضح: من سلك هذا الطريق وربى نفسه على كل هذه المعالم فلا بد وأن يعلم أنه قد يبتلى في طريقه، فهو بحاجة أن نذكره بالصبر الذي هو حبس النفس على طاعة الله، بالمحافظة عليها دوما ورعايتها إخلاصا وتحسينها عملا. والصبر كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقاومة الشهوات ومقاومة الهوى، وهو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. والصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع، ومما يدل على ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن القيم في منزلة الصبر في كتابه الفذ مدارج السالكين، فقال: وأجمعت الأمة على وجوب الصبر. احرص على الصبر، فالصبر صفة المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصبر ضرورة لك أخي المسلم لتبلغ آمالك وتنجح في مقاصدك. الصبر سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر يورث صاحبه الإمام في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر في مواطن الحق علامة العزم والقوة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر سبب من أسباب الجنة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والصبر يعين العبد على اجتياز العقبات، خاصة في أثناء السير في طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الدعوة إلى الله. أخي اصبر في زمان الفتن، اصبر على بلايا الدنيا وآلام النفس وأمراض البدن، اصبر على الشهوات، اصبر في سبيل طلب العلم وتحصيله، اصبر في سبيل الدعوة إلى الله، اصبر على طاعة الله، لأن النفس لا تستقيم على الأوامر بيسر وسهولة. اصبر قبل الطاعة، واصبر أثناء الطاعة، واصبر بعد الطاعة، واصبر على أقدار الله، واصبر في مواجهة أهل الزيف والبدع والضلالات، واعلم أنك إن شاء الله تعالى إن صبرت واحتسبت أجرت إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك وأن يهدينا وإياك سواء السبيل. وبهذا أكون قد أنهيت، ولله الحمد والفضل والمنة. التعليق اليسير على هذا الكتاب: ماذا يريد الله منك؟ سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا بما سمعنا، وأسأله سبحانه أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وزادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.